بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح الخامس من أول الآية 15. ها أنذا أجلب عليكم أمة من بعد يا بيت إسرائيل يقول الرب، أمة قوية، أمة منذ القديم، أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به. جعبتهم كقبر مفتوح، كلهم جبابرة، فيأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك، يأكلون جفنتك وتينك، يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. وأيضا في تلك الأيام يقول الرب لا أفنيكم، ويكون حين تقولون لماذا صنع الرب إلهنا بنا كل هذه، تقول لهم كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غريبة في أرضكم هكذا تعبدون الغرباء في أرض ليست لكم. أخبروا بهذا في بيت يعقوب وأسمعوا به في يهوذا قائلين، اسمع هذا أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم، الذي لهم أعين ولا يبصرون ولهم آذان ولا يسمعون، أإياي لا تخشون يقول الرب أو لا ترتعدون من وجهي؟ أنا الذي وضعت الرمل تخوما للبحر فريضة أبدية لا يتعداها، فتتلاطم ولا تستطيع وتعب أمواجه ولا تتجاوزها. وصار لهذا الشعب قلب عاص ومتمرد، عصوا ومضوا ولم يقولوا بقلوبهم لنخف الرب إلهنا الذي يعطي المطر المبكر والمتأخر في وقته، يحفظ لنا أسابيع الحصاد المفروضة. آثامكم عكست هذه وخطاياكم منعت الخير عنكم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. إحنا لازلنا في العظة الثانية لإرميا. أفكركم بآخر حديث إرميا، كشف لهم سر التأديب، قال لهم أربع أسباب. السبب الأول إن ما فيش بينهم ولا إنسان بار، طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا وأعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون إنسانا، مجرد إنسان طبيعي في الصفات الإنسانية، أو يوجد عامل بالعدل، الناس كلها بتظلم، طالب الحق كله ماشي بالغش وبالكذب، فأصفح عنه. يبقى السبب الأول خلو مدينة أورشليم من إنسان بار. السبب الثاني أن ربنا أنظرهم بتأديب وهم عنده ربنا، فيقولون في الآية 3 ضربتهم فلم يتوجعوا، أفنيتهم وأبوا قبول التأديب، صلبوا وجوههم. يعني قبل ما تيجي بابا ربنا حاول ينذر الناس، لكن الناس خدت كلام ربنا في عند وصلبوا وجوههم، ما استجابوش لي. ده السبب الثاني. السبب الثالث للتأديب إساءة استخدام عطايا ربنا، قال لهم في الآية 7 لما أشبعتهم زنوا وفي بيت زانية تزاحموا. الخير اللي أنا اديتهم بدل ما يكون لشكر ربنا ولتمجيد ربنا وسبب في حياة التقوى، إذا بهم بيستخدموا عطايا ربنا في الشر. ده السبب الثالث للتأديب. السبب الرابع عدم تصديقهم لكلام ربنا. لما إرميا بيحذرهم قالوا الكلام أنت بتقوله مش كلام ربنا، قالوا له في الآية 12 لا يأتي علينا شر ولا نرى سيفا ولا جوع. دول الأربع أسباب اللي ربنا كشفهم للشعب سر التأديب أو سر مجيء بابل. حديث النهاردة بقى نتيجة التأديب، بسبب عدم استجابتهم هتيجي باب التأدب. في نتيجتين للتأديب، نتيجة على الأمة كلها ونتيجة على الشعب بشكل خاص. أولا في الآية 15 يتكلم عن مجيء بابل، يقول ها أنا ذا أجلب عليكم أمة من بعد يا بيت إسرائيل يقول الرب. الأمة اللي جاية من بعد من مسافة بعيدة دي بابل، جاية من أقصى الشمال، يوصفها أمة قوية. دانيال في الرؤية بتاعته في الإصحاح السابع لما شاف الأربع ممالك، شاف أول مملكة مملكة بابل، فشافها على شكل أسد له جناحين. الأسد علامة القوة والجناحين علامة السرعة في اكتساح المدن. أمة قوية. نمرة 2، أمة منذ القديم. أول مملكة انشأت في الأرض هي مملكة بابل. سفر التكوين الإصحاح العاشر، نمرود أسس مملكة بابل أو مملكة في الأرض، ومن هنا صارت مملكة بابل هي رمز لكل الممالك على مدار العصور اللي تقاوم ملكوت ربنا، وبصورة أقوى مملكة ضد المسيح. لذلك نسمع بقى في سفر الرؤيا إن لما يتكلم عن مملكة ضد المسيح هي مملكة بابل، بابل العظيمة. مش متقال عليها بابل لأنه بابل تحديدا اللي هي أرض ما بين النهرين هذه المملكة اللي هتبقى في الأيام الأخيرة، لا هو الاسم، لأن صارت بابل رمز للممالك اللي بتقوم ربنا على مدار العصور، تتجلى في كامل قوتها في مملكة ضد المسيح. فلذلك يقول عنها أمة منذ القديم، أول مملكة في الأرض، ومش بس أول مملكة، لكن أول مملكة دي كانت المملكة اللي بتقاوم نمرود. ممكن من هنا يعني يتقال الكلمة في اللغة العامية إنسان نمرود، يعني متمرد عاصي. أمة منذ القديم، الوصف بعد كده أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به. طبعا يقصد أنها بتتكلم بلسان مش لسان العبري أو لسان الأرامي. العبري ده اللغة الفصحى، الأرامي ده العامي بتاع العبري، فهي مش بتتكلم لغة إسرائيل، ده المعنى البسيط. لكن ممكن نفهم إنها أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به، نفهمها في ثلاث نقط. نمرة 1، اللسان بتاعها العنف القسوة. أمة أنت ما تعرفش اللسان دوت. لسه كنت قبل ما أجي بسمع حديث لمطران في أنطاكيا، يعني كان حديث طويل، فاللي بيحاور يعني بيتهم المسيحيين بأن هم جبناء يعني بسبب أنهم صابوا الأرض وبا. فقال كلمة لطيفة قوي، قال أن إحنا ثقافتنا كمؤمنين ليست ثقافة القتل وثقافة الدم وثقافة العنف، إحنا الصورة النسبية للإنسانية. لذلك الإنسان المسيحي ما يعرفش يعيش في مجتمع ما فيهوش قانون، لأنه إحنا مش وحوش، يعني تعبيره كده بالنص. احنا عندنا ثقافة القتل وليها مكاسب بعد كده، اللي احنا ما تربناش على كده لا في بيوتنا ولا في ديانتنا. فلذلك احنا ما نعرفش نعيش في مكان لا يسوده القانون. فبقت لغة ولاد ربنا مش لغة العنف. لذلك المسيح دعانا حملنا، لو يمكن الحمل يعرف يبقى زئب، والحمل وسط الذئاب ما يعمل ايه؟ ليه؟ لأنه ما يعرفش. كلمة لطيفة اللي قالها، قال إحنا الصورة المثالية للإنسانية، إنسان الطبيعي، مش إنسان عنف، مش إنسان غضب، مش إنسان قتل. فأمة لا تعرف لسانها، بابل اللسان بتاعها القسوة والعنف، ما فيش تفاهم، ما فيش ثقافة، ما فيش حوار، ما فيش لغة القلم، لغة القتل، أنت ما تعرفش اللسان دوت. أيضا أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به، يعني حتى لو حبيت تعمل اتفاقية سلام ما بينها لم تفهم ولا هم فاهمينك، اللغة بتاعتك غير اللغة بتاعته، فما تعرفش تعمل سلام ما بينه وما بينه. طبعا هو هنا حرفيا يقصد اللغة، إنه اللغة عاجز إن أنت تتواصل معه، لكن المعنى الروحي مفيش أرضية مشتركة علشان تعمل حوار أو تعمل شركة أو تعمل رباط ما بينك وما بينهم، أي شركة للمؤمن مع غير المؤمن. أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به. أيضا ممكن يبقى ليها معنى ثالث، أمة لا تعرف لسانه ولا تفهم ما تتكلم به. أنت لما هم جايين يقتلوك أنت بتطلب الرحمة وتطلب العفو، هم مش فاهمين أصلا أنت بتقول إيه. فبالتالي حتى لو طلبت منهم العفو والسماح العالم يفهم إن دي لغة الضعف، ما يفهمش إن دي لغة الإنسانية اللي إحنا مش عايشين في غابة علشان يبقى كل حاجة بالدراع وكل حاجة بالقوة وكل حاجة بالقتل. فلما حتى تطلب التعامل بالرحمة، التعامل بالمبادئ الإنسانية، هو مش فاهم أنت بتقول إيه، إيه اللي أنت بتقوله دوت؟ أمة لا تعرف لسانها. ممكن أخد الآية ديت بمعنى رمزي في اتجاهين، إنه لما الإنسان بيبعد عن ربنا، هأنذا أجلب عليكم أمة من بعد يا بيت إسرائيل يقول الرب، أمة قوية، أمة منذ القديم، أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به. ممكن أفهمها رمزين في اتجاهين، المشاكل أو الخطية نفسها. بمعنى الإنسان لما يبعد عن ربنا، ربنا يسمح للإنسان ده إنه تصيبه المشاكل. ببساطة التعبير اللي قاله الكتاب عن شاول، فرقه روح الرب فبغته روح رديء من قبل الرب. هو مش ربنا اللي جاب الروح الرديء، هو الروح الرديء واقف متربص، لكن طول ما روح ربنا محوط، طول ما أنا بحيا في طاعة ربنا، دي بتمنع أليس إنك سيك تحوله. طب أنا بإرادتي ببعد عن ربنا، أبعد عنه وبمعرفة طرقك لا مصر، أنا مش هسكة ربنا، أنا أعرف أعيش بدراعي. ربنا مكتب خلاص، فربنا بيسحب إيده، فسحبنا الله لإيده بناء على اختيار الإنسان. تبتدي المشاكل وتبتدي الضيقات وتبتدي التجارب تجي للإنسان من كل ناحية. هأنذا أجلب عليك أمة من بعد، حاجات تجيلك من بعيد من حيث لا تتوقع وتجي متوحقة، مشاكل ما تعرف هجاية منين، وما تخلص من واحدة تلاقي التانية راح تخبطاك، المشكلة التالتة راح ترزع فيك. إيه ربنا بيقول لي؟ انتبه، انت بعدت عني. وبقول لكم مش بس تيجي المشاكل، لكن تيجي من حيث لا يتوقع الانسان. يعني يعقوب لما كان خارج المشيئه الالهيه، لما راح قعد عند خاله لبان، دي مش ارضنا ودي مش عيشتنا، زي ما بيقولوا يعني الدنيا زهزهت مع لبان هنا، مع يعقوب هناك، جواز وعيال وغنى ودنيا، ونسي بقى حبرون ونسي الشركة ونسي ربنا وعايش في دنيا تاني. فالنتيجة ايه؟ انه تأتي له المشاكل من حيث انطق لبان. ده المفروض ان انا صاحب فضل على لبان، لانه فعلا من اول ما يعود بدأ يرعى قطيع لبان، ربنا بارك له في القطيع. اذا بلبان هو اللي بيتقلب عليه، لم يكن معه كأمس ولا كأول من أمس. إذ فجأة كده لبان ده اتقلب عليه. لا طب ليه وانا عملت لك ايه؟ ما هو ربنا عايز يقول لك انه مش ده المكان. فتجي لك المشاكل من حيث لا تتوقع. هل داود كان يتوقع انه اللي يعمل له مشكله ابنه ابشالوم؟ ابنه اللي خارج من صلبه؟ انت بعدت عن ربنا فتلاقي المشاكل بتتلاحق، مشكله ورا مشكله ورا مشكله ورا مشكله، وزي ما بقول لكم من حيث لا يتوقع الانسان. فممكن يكون الآية كمان رمزي، الإنسان في بعد عن ربنا تتوالى عليه المصائب والضيقات. حلو بقى الإنسان يبقى عنده روح التمييز، لما تيجي ضيقات أراجع نفسي، هل ده بسبب أنا بعدت عن ربنا؟ هل ربنا عايز ينبهني؟ هل ربنا عايز يقول لي السكة اللي أنا فيها دي غلط؟ والله في مقاصد مرة تكلمنا عزيزة عن أنواع الآلام، أكثر من 6 أنواع للألام، كل نوع غير الثاني، ويجب أن الإنسان يبقى متفطن إيه الألم اللي أنا بتألمه ده؟ سببه إيه؟ لأن كل ألم له طريق وسبيل للتعامل معه وللعلاج. ممكن برضو تتاخد إنه الأمة ديت هي رمز للخطية، بعد هتيجي تسبي إسرائيل، الإنسان لما بعد عن ربنا بيقع في سبي الخطية. فيوصف الخطية أمة من بعد، طول ما أنا قريب من ربنا، طول ما أنا ماسك في الوصية، الخطية بعيدة عني، بعيدة. طب أنا تركت ربنا، الخطية البعيدة ديت، الخطية الغريبة عني، إذا بها هي اللي بتيجي
تسيطر علي. أمة من بعد. نمرة 2، يوسف الخطية أمة قوية، الخطية كل قتلاها أقوياء، أمة قوية ما عندوش رحمة. ولا يستعصي عليه إنسان، وعنده مداخل لكل البني آدمين، خبرة. إنسان ما يجيش وراء محبة المال، يجي وراء محبة الكرامة، ما يجيش وراء الكرامة، يجي وراء شهوة الجسد، ما يجيش وراء شهوة الجسد، يجي وراء الذات وأنا ومكانتي وكرامتي وسمعتي. عنده مداخل لكل أنواع البني آدمين، ما فيش إنسان ما لهوش مدخل. طب والشيطان خبير؟ خبير طبعا. طب إيه الحمل؟ ما فيش غير ربنا. طب إيه؟ أمة قوية تعرف تحارب الإنسان وتعرف تحاربه في مقتل وتعرف الوقت. الشيطان مكار وعلى قدر من الدهاء. لا ده مش الوقت اللي انا حاربه فيه، انا دلوقتي متحصن في ربنا وبيصلي. طب سيبه دلوقتي، ده انسان يتراخى زي داود وبحرب ريح قال بس هي ديت. يعني خبير في السلاح وخبير في الوقت اللي يحارب بيه، يعرف يقرا البني ادم. مش حماية غير حجم المسيح حبايب، مفيش إنسان. لذلك لو لم تقصر تلك الأيام لن يخلص بس، مش هيغلب. لولا بس إن ربنا هو اللي بيحط حدود. فأماني وحمايتي وقوتي وسلامي في إن أنا أبقى جنبه. أيضا أمة منذ القديم، القضية دي بتحارب الإنسان من بداية الجنس البشري. فالشيطان خبرة. ده لما يطلب واحد في وظيفة يقول لك ايه ده خبرة 10، ده 20 سنة ده استشاري مثلا في, 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 في هندسة ولا مش عارف ايه، ولا مستشار في القانون يعني. طب واللي خبرة 5000 سنة ده استاذ الاساتذة. أمة منذ القديم عنده خبرة. لما ولمت حبايب نوع جديد في البشر بالنسبة للشيطان، لا شاف من النوع بتاعي كتير قوي. أمة منذ القديم، أمة لا تعرف لسانها، ما فيش تفاهم على الخطية، ما فيش. طب نتفق، طب كفاية، طب أديك وقعتني، لا ده مش أقل من نفسك. ما يعرفش التفاهم الشيطان اللي بعيد عن كل بني آدم يسلم نفسه للخطية. ما فيش، خلاص بقى تحت رحمة من لا يرحم. نرجع لإرميا بيكلم على قوة بابل، بيقول في الآية 16 جعبتهم كقبر مفتوح. الجعبة دي المكان اللي بيشوفوا فيه السهام، الجعبة بتاعتهم زي قبر مفتوح، يعني ناس زي القبر. القبر اللي هو الموت، الموت بيجمع من الميتين، يعني كان مليارات من البشر جم على الأرض وماتوا، خلاص جل القبور قالت بقى كفاية كده احنا اتملينا، الموت قال خلاص احنا امتلعنا. لا ما يماشي تاني. جعبتهم كقبر مفتوح، السهام بتاعتهم، رغبتهم في القتل، في اقتناس النفوس ما لهاش اخر، ما بتشبعش بابل من القتل. كلهم جبابرة حرب، يعني حرب شرسة، يعني حرب ما يتعبش. يعني ايه ده حبايب؟ ده فعلا لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقيه، ده كان الشيطان يفترس الجنس البشري. ما بيهداش، ما بيتعبش، ما بيكلش، يفضل يحارب الانسان. ايه ده حبايب؟ فطال حبال زي ما قالها انه الكتاب، يطول بال ما عندوش مشكله خالص، وفي دهاء وفي مكر يرقب الفريسه بالسنين. فاكرين قصه يعقوب التائب؟ خرج الشيطان من بنته وضرب الشيطان، فظاهر كشكل طبعا وروح، بس يعني ظاهر قدامه كشكل، فانتحروا الكديس يعود قال له ضربتني 3 ضربات، هضربك 3 ضربات. وفضل يا ساتر يا رب حبايب، ايه ده؟ فضل متربص بيه سنين، وفي مكر وفي دهاء، تجي له بنت مش عارف ملك ولا امير، ما بفتكرش تفاصيل القصص بس يعني بمعنى، وتخرج منها الروح الشرير، تروح البيت يرجع الروح الشرير، تروح يخرج الروح الشرير. طب ايه العلاج؟ خليها قاعده جنبك انت وهي جنبك، الشيطان ما بيقدرش يقرب. ليه القديس يعقوب في الفخ؟ يعني تقعد جنبك ازاي يا عم؟ انت راجل متوحد. غلط. طيب غلط فضيحة. طب نعمل ايه؟ نقتلها. طب نقتلها. جيهم يسألوا عليها كذب، طلعت من عند معرفش راحت فيه، ظهر له الشيطان تحكله ثلاث ضحكات. وبكر ضربتني ثلاث ضربات، ضربتك ثلاث ضربات قتل. طبعا زنا الاول وقتله كذب. يا ساتر يا ساتر، كلهم كبابراتهم. ايضا المعنى الرمزي اللي انا دخلت فيه وانا بتكلم، يعني وطبعا حرفين بيقصد بابل وجيش بابل ورجاله بابل، لكن طبعا المعنى الرمزي الخطيه جعبتهم كقبر مفتوح. غلط الخطيه توصل للقبر، غلط الخطيه توصل للقبر. لكن مش عايز اقل من كده، مش القبر يعني الواحد يدفن في التراب، ما كلنا هندفن في التراب. القبر يعني هلاك النفس. جعبتهم كقبر مفتوح، زي ما قلنا القبر ما بيشبعش من الموت، فما فيش شبع. الخطية مهما أسقطت، طب اشتغل يقول لك خلاص ده أنا كده أسقطت، معرفش كام يعني مليارات البشر، معرفش معرفش معرفش. طب خلاص لا تاني تاني. إبليس نزل بكم وبه غضب عظيم، جعبتهم كقبر مفتوح. طبعا الحماية المسيح حبايب، عشان تعرفوا الرحمة اللي صراحة معانا ربنا. احنا جالسين في الظلم وظلال الموت، هذا كان حالنا ورحمنا اشفق عليه سألنا عليه تحت قسوة السيد القاسي دوت، فتحنن احشاء رأفة الهنا، احشاء رأفة سألنا عليه لما شاف منظرنا كده. كلهم جبابرة. طبعا معلمنا بولس الرسول يقول فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، احنا ما مناش صراع مع بني ادمين، حتى ولو ظهر في الصوره بني ادمين ده وراهم رئيس سلطان الظلمه، وراهم اله هذا الدهر اللي اعمى اذهان غير المؤمنين. كلهم جبابره، مصارعتنا ليست مع دم ولحم، امال مع مين؟ بل مع الرؤساء والسلاطين، مش رؤساء، رؤساء الدول ولا السلاطين سلاطين ولا ولاة العالم اشخاص. بقول لك مصارعات ليست مع دم ولحم، يبقى مش 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 مع قيادات في البلد، دي الرؤساء والسلاطين، دول طغنات سقطت، طغنات من الملائكه، تسع طغنات ملائكه نذكرهم في القداس، ملائكه ورؤساء الملائكه والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والارباب والقوات والشربين والصرفين، تسع طغنات ملائكه. وكان الانسان هو الطغمه نمره 10. لذلك أحد الآباء فسر المرأة اللي كان لها العشر دراهم تسع طغنات الملائكة وآدم، أضاع الدرهم. طبعا الترجمة هنا مش دقيقة خالص، فضاع درهم، مش هي اللي ضيعته، بس يعني مش موضوعنا دلوقتي، كنا تأملنا في المثل دوت بالتفصيل لما خدنا حديث سيد المسيح. ففي درهم راح، ده مين ده؟ ده آدم. فربنا رده مرة تاني عشان يرجع الطغمات، ما هي الطغمة البني ادمين دي تنجز، يعني نقول طغمة دي كانت بدل طغمة شيطان اللي سقطت. فمصارعاتنا مع الشيطان والطغمات اللي سقطت من الملائكة رؤساء وسلاطين، يستخدم ولاة العالم، يستخدم ولاة العالم. لكن المشكلة مش في الانسان، الشيطان اللي وراه مع أجناد الشر الروحية في السماويات، حرب كلها ضد ميراث السماء. مش مشغول الشيطان إن يعني إخواتنا في المنيا مثلا تأخذ ممتلكاتهم، والحل منظر حاجة لا أدمية، حاجة لا أدمية اللي بتحصل ديت، وعار عار عار على الدولة إنها تشوف كده ومحدش يتحرك. عار دي إيه ده؟ دي أبسط مبادئ الإنسانية. طب الهدف ايه؟ يعني خدنا منكم شويه فلوس؟ لا، فلوس ايه؟ ولا دخلوا خربوا شويه بيوت؟ الحرب كلها في السماويات عشان القطيع البسيط دوت، قطيع الرب يفقد ثقته، المسيح يثبتهم ويسندهم ويسند اسقفهم، يفقد ثقته في ربنا وفين رعايه ربنا وفين عنايه ربنا وربنا سيد اللي عايزه الشيطان. لكن هو مش مشغول خالص بشويه بيوت تتنهب ولا شويه فلوس تتسرق، ولا تفرق مع الشيطان حاجه. حرب في السماويات. ايه ديت؟ هذه الخطيه، هو ده الشيطان، هذا اللي احنا في مناظر شريرة وفي كلمات رضية وفي سلوكيات لا تليق بنتعاهد معها. هذا شكله على حقيقته، هذا شكل الشيطان على حقيقته، اللي احنا يعني بننخدع في مناظر وفي أشكال وفي تعاملات، وهذا الخطيئة على حقيقته. طيب نتيجة مجيء بابل اللي حيوجدوا زي القبر الجبابرة دول، يقول في الآية 17: فيأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك. يأكل الحصاد اللي المفروض أنت هتغذي بيه ولادك، يأكل خبز معيشتك، ينزل على الحصاد ياخدوا المحصول. ورينا أنت بقى تعيش إزاي بعد كده. يأكلون غنمك وبقرك. مش انا بديك الغنم والبقر ديت خير ربنا، انت بتأجلها للأصنام، طيب هياخدوا الغنم والبقر اللي انت بتقدمه للأصنام. ورينا هتقدم ايه للأصنام بتاعتك. ولادك ما كانوا بيقدموا ولادهم في النار لإرضاء الآلهة الوثنية، طب خد أكل عيالك، يعني عيالك ماتت اللي انت موتتهم بمزاجك في وقت من الأوقات. وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك، يأكلون جفنتك وتينتك. طب كل الحنطة، أنا إيش هنأكل؟ ثمر الشجر، لا العنب والتين خد الثمر، أنا هحطهم الجوع مش هبقى تأكل. يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. انت داخل تحتمي في المدن، هيقتلك جوه المدن الحصينه بتاعتك، يعني هيقتل الناس، يعني قضى على كل الموارد بتاعت البلد، الزرع والحيوانات والبني ادمين والمواد التحصينات اللي انت بنيها، يعني اكتسح كل موارد البلد. طبعا المعنى الرمزي قائم بالتاكيد، الخطيه لما تدخل حياه الانسان تاكل البنون النفس وطاقات النفس من فكر ومن عواطف ومن مواهب، وكل دي النفس. البنات الجسد وكل أعمال الجسد، كما قدمتم أعضاءكم آلات إثم للخطية. بقى الجسد شغلته يعني آلة للشر. كلمة غريبة كنت أقراها في سفر الرؤية، يتاجرون بالأجساد. يعني العالم هيرجع للعبيد تاني. بقت دلوقتي الشر الجسد هي البضاعه اللي البعض بيتاجر بيها، التجاره بتاعته، يتاجرون بالاجساد. طب الغنم والبقر المواهب بتاعه الانسان، بقت كل ما الانسان لما تتملكه الخطيه كل قدراته كل جسده كل مواهبه لحساب الشر. يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. يفقد الإنسان الحصن، الملجأ، الحماية، السلام. لا سلام، قال الرب للأشرار، ما فيش. يمشي الإنسان سكة الخطية تائها وهاربا، يكون في الأرض هربا، من يعرف بقى السلام. مهما يحصن الإنسان نفسه يبدأ رعب داخلي، ودي الخطية ودي نتائجها ودي بضاعتها ودي ثمرها. طبعا صورة قاتمة، يعني بابل جات اكتسحت، لكن لذيذ ربنا في الشدة يذكر الرحمة، يعني ما بيسمعش تضلل، ما بيسمعش تضلل خالص. يعني وديكم معانا في أول السفر، يعني يرمي يورينا منظر، يعني الواحد قلبه يتقبض ويس فجأة يشرق نور. لاية 18: وأيضا في تلك الأيام يقول الرب لا أفنيكم. مجد للرب، مجد ربنا حبايب. يعني مع كل الصورة القاتمة دي تاني مرة يقولها. أما في الآية 10: لا تفنوها، قطعوا الأغصان لكن سيبوا الجدر، يبقى في رجاء. هنا برضو قد يخل اكتسح، قال لكن برضو ربنا قال لا أفنيكم. حطوا بذهنكم حبايب ان وقت ما الناس بتسمع كلام إرميا احنا في حال ازدهار، ما تخلوش الصورة دي تفارق ذهنكم. أرميل ما بيقول الكلام دوت الناس أيام نهضة يوشيا، ده احنا كمملكة يوشيا نهض بالمملكة، نهض على المستوى الاجتماعي والمدني والعسكري والمستوى الروحي، عملنا نهضة. فالكلام ما لهوش موضع في ذهن الناس. انت بتقول ايه ده احنا فل؟ تقولوا ايه؟ طب ما فعلا، طب ما كان ربنا، ما هو دي من رحمته حبايب. ما تقولش ان ربنا دي رحمة ربنا. بصوا انتوا وحشين لكن انا مديكوا خير، توبوا ارجعوا. للأسف هم اتكلوا على الخيرات ونسوا يفحصوا انفسهم من الداخل، فظنوا ان احنا الخير اللي احنا فيه ده دليل ان ربنا راضي عننا. يعني هو احنا وحشين وربنا يدينا الخير دوت؟ يا حبيبي ده منعم على الابرار والاشرار، ده بيشرق على الخطاة والظالمين. لا احنا ساعات نلتكر على الحته دي، اللي يبقى ربنا اصلا مدهاني عشان تبقى دي يعني تحمل بيها قلب الناس، يعني يدي خير لعل صلاحه يقود الانسان للتوبه. احنا للاسف بنظن بقى انه في خير يبقى خلاص يبقى كده احنا كويسين. مشكله حبايب هو عدم فهم فكر ربنا، مصيبه من الاخر، يعني مصيبه ان يبقى شعب الرب مش فاهم معاملات الرب. فالناس لما تسمع الكلام مش تبص جوه، لا انت تخير ان احنا فيه بقى اكبر برهان ان احنا صح. طبعا برضو المعنى النبوي قائم، وايضا في تلك الايام يقول الرب لا افنيكم، قلنا الخطيه ونتائجها، امه من بعض، امه قويه، امه لا تعرف يسارها، قبر مفتوح، هتاكل كل حاجه، النبات والزرع والولاد. ومع كل هذا ربنا بيقول لا افنيكم، سمح بسقوط ادم. ادم سقط في تكوين ثلاثه، تكوين اربعه بين الصقر فعياله قايين قام على اخوه هابيل وقتله، واول جنازه في الارض حضرها ادم وشاف بعينه، شاف بعينه ثمره خطيه الموت في مين؟ في ابنه. ومين اللي قتله؟ اخوه. المرار دوت، المرار ده. ومع هذا لا افنيكم، في 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 فداء، في رجاء، في خلاص، في تدخل من الله. لم تتركنا، تدوب الواحد في القداسة حبيب صدقوني، لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء. يعني ما حبيب، ما هو لو عمل كده كده بس، يعني لو أزاح بإيده كده ينهر أبيض، ينهر أبيض. لا يعني مع كل اللي احنا فيه برضو لم يتركنا للنهاية. تعهدنا بالأنبياء، رائع القداسة حبايب. كنت بتكلم مرة عن الأرثوذكسية كتسليم وكحياة. ممكن يجي إنسان شاعر مرهف الحس يكتب لنا كده كلمات رائعة ونصليها، مع احترامي زي كثير من التراتيل بتاعت دلوقتي، ما أقول لكم بصراحة يعني. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إنه اللي كتب الكلمات مش مهم هي يعني الإحساس اللي فيها، لكن اللي كتبها دوت إنسان يحيى قوة الصلاة، فبقت الكلمات اللي هو بيكتبها لما أنا أسمعها أو أرددها أكون في حال صلاة. فرق كبير حبايب بين الانفعال النفسي وبين الانفعال الروحي، فرق شاسع. فإيه عظمة وقوة القداس؟ إنه دول رجال صلاة، دي كلمات صلاة. فالبرهان انه انا لما بأرددها انا ببقى في حال صلاة، مش مجرد يعني انفعال نفسي او انفعال عاطفي. ما سأل ان انا يعني اضغط على مشاعرك بكلمات او بلحن، ما بقولش ان ده غلط، بس احنا هوصل ساعات احنا بنظن ان دي الروحيات. ده انا لما بسمع بعيط وبتأثر حبيب، يعني خارقة الى مفارق النفس والروح، حتى ما تعرف تدخل فيها غير كلمة الله، انها تفصل داخل الانسان ما بين النفس، نفس يعني المشاعر والعواطف كل ده في النفس، والروح بس كتاني خالص. احنا ساعات بننخدع اخوتي, ساعات بننخدع بعدم يعني مش يعني اخوتي بصراحه يعني مش شبعانين كفايه بكلمه الله. فالدنيا ملطشه كده شويه معانا, الامور مش واضحه. مميزه افكار القلب ونياته تدخل الى عارفين النخاع اللي جوه العظم, تدخل جواه تفصل تكشف. ففي فرق بين ان انا اسمع كلام متاثر بي نفسيا وابكي ساعتين بقى بظن يعني بص ده حلو انسان بتاع ربنا هو ده اللي مزروع على الارض المحجر سنه ما كانش له جدر جديئه بنفس المشاعر وبنفس العواطف يعيط ويشتكي ربنا. إن كلمة الله بالروح القدس تقود الإنسان في هذا الطريق متاهة, لو دخل الإنسان فيها فكره متاهة المتاهات هي روح ولا نفس. يعني أنا بأشير إليها لكن ما انصحش حد إنه يفحصها بالفكر حتو, بس صدقوني حبايب يعني واضحة جدا جدا للإنسان الله واضح واضح دي نفسه دي روحه وحاكم في نفسه نور نور كلمة الله. فبقول لكم يعني الصلاة جدنا بدينا بنتكلم على آدم وسقوطه ودخلنا في كلام القديس باسيليوس فقدنا إلى أنه كلام الصلاة يجعلنا في حال صلاة. ممكن كلام تاني حلو وننفعل فيه بس حالا فعل يعني زي ما كانوا بيعلمونا في المدارس يسوع بزيارة المؤثر يعني نقعد في الاجتماع حلو حباب مش وحش بس دي مرحلة ما كنوش حنقف عندها. طلعت من الاجتماع خلاص كل المؤثرات زالت انا بقيت شخص تاني. فاستعرف ابونا دينا في الاجتماعات ببقى مش كده ده نفس 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 حباب نفس يمكن نفسه هي دي هي ديت يمكن نفسه. فدي نتائج التأديب على الأمة. طيب إيه على الناس بقى رد فعلهم عجيب خالص يقولوا في الآية 19 ويكون حين تقولون لماذا صنع الرب إلهنا بنا كل هذه. خطية الناس مزدوجة وطبعا الاثنين مربوطين بعدم الفهم لكلمة الله فبالتالي مش فاهمين ربنا. لما جات الديات ديت الناس بتقول ايه ويكون حين تقولون لما بتشوفوا بقى جات بابل وعملت وسوت لماذا صنع الرب الهنا بنا كل هذا وربنا عمل فينا كده ليه. بلقوا خطية الناس حتين الحاجة الأولى ان ما صدقوش كلام ربنا لما قال لهم ارماء قالوا لا يأتي علينا شر ولا نار صيفا ولا جهنم. طب ده مش كلام ربنا ده احنا حلوين والدليل الخير اللي احنا فيه. فنمرة واحد ما صدقوش كلام ربنا يصدقوا كلام الأنبياء الكذب. دي كانت الغلطة الأولى. الغلطة دي خاضت للغلطة بتاعت النهاردة. أولا الاعتراف بأن ما نحن فيه بسبب خطايانا بدينا نتهم الله بالعنف وبالقسوة وبعدم العدل وبالتخلي والبعض أنكر وجوده. أنكر وجوده مش أنه ما فيش لا فيه بس هو وقعت في السماء ما تفرقش معه بس كله في بعضي كنتم هو وقعت في السماء كده إيه السلام فيه عليه زي ما قال سفر أيوب لكن الأرض ما تعنهوش في شيء. فالناس لما جالها كده بدل ما يقولوا ان دي خطيئتنا لا ربنا هو اللي فهم ربنا وربنا مش عادل وليه ربنا يعمل كده لغاية النهاردة. دي مشكلتنا حبايب قدام المشاكل والاضطرابات. يعني كل واحد يحكم على نفسه أخواتي كل واحد يحكم على نفسه. رد الفعل التلقائي الأولي اللا إرادي فين ربنا وربنا سدني ليه وبهدي جزاتي في الآخر. أنا بصلي احنا بنروح كنايس أنا بخدم يعني فيها كده. ويكون حين تقولون لماذا صنع الرب إلهنا بنا كل هذه. مش عايز الإنسان يشوف الحقيقة إن ما هو فيه إن ما هو فيه ثمرت خطيته. لما بتجيلنا مشكلة إيه رد فعل يا حبايب؟ تقولي طب ما في مشاكل بتبقى سببها يعني زي أيوب ده قوي. طب ايه الفيصل؟ رد الفعل. هي متاهة، هي متاهة. أمين لما جات له الرب أعطاه، الرب أخذ. يقول اسم الرب مبارك. بس يبقى دي مش تجربة علشان أنا شرير. تقولوا له قال ده ما فتحش الرجل بقه غير الـ 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 الوحشين، مش عايز أقول الأشرار يا حاجة، بس أصحابه اللي كانوا شمتانين فيه هم دول اللي خلوا أيوب نطق. لكن رد فعل أيوب، وده كان حكم الله في النهاية، لم تقل في السواك عبد أيوب. ليه يا رب أنت ما قريتش الكلام اللي قاله أيوب؟ قال لي وأنت ما شفتش نظرات الشماتة اللي في عينهم؟ رحيل يستذنبوا أيوب. فإيه المقياس؟ ايه المقياس؟ واحد مره بيقول لي طب مش يمكن دي تجارب، يعني الشيطان بيغاز من الكنيسه بيحارب الكنيسه. قلت له رد فعلنا، رد فعلنا هو المقياس. لا ده احنا متغاظين ومتضايقين وغضبانين وفين ربنا، يبقى دي ايه؟ سبب خطايانا. لكن لما تبقى الامان ديت ورد فعلنا الشكر والفرح والرضا والانسحاق، انسحاق امام الله، هي دي التجارب بتاعت التنقيه. فالحكايه مش متاهه هي، بس يبقى الانسان صادق مع نفسه والانسان قابل. ما انا مش عايز اقبل ان اطلع في الاخر انا اللي غلطان. لا احنا كويسين بس الشيطان بيحسد. خلاص هتعمل لك ايه بقى؟ خليك ماشي في السكه ديت واحنا حلوين، الشيطان بيحسد ماشي. لكن لم تصبكم تجربة إلا بشرية، عشان كده ربنا قال له ليتك أصغيت لوصاياي فكان كمهر سلامك وكان لجب البحر برك. يا ريت كنت سمعت الكلام، كانش حصل اللي حصل. يبقى حبايب الآية دي تكشف لنا ثلاث ردود فعل رئيسيين للإنسان أمام المشاكل، ويكون حين تقولون لماذا صنع الرب إلهنا بنا كل هذه رد فعلنا حاجة من الثلاثة. واحد العمل الروحي، طبعا أنا جاي الأسوأ، يعني العمل الروحي إيه؟ ربنا ظالم. أو العمل الروحي أصلا إنسان مضطهد، أنا الشيطان بيحاربني عشان أنا قديس وعشان أنا تقي. العمل الروحي، العمل بعينيه، وبالتالي الثمرة عند طب مانيش رايح كنايس، طب مانيش مصلي، وكأن يعني حضرته أيا كان يعني الشكل الخيالي اللي أنا متخيله بيجب على الله، أنا بصلي لك أنا بخنات مانيش مصلي لك. يا خبات اهتز العرش الإلهي لما حضرته. معليش يا حبيب، معليش، ما هو أدم يعني إيه دوت؟ إيه دوت؟ ده أسوأ رد للإنسان. فين ربنا وربنا سادنا وفين القديسين ومفيش ربنا ومش عارف ايه؟ العمى بعينيه. اللي ألطف منه بس برضه مش حلو الكلمة اللي قالها عالي تقي، بس في الحقيقة قدام التجربة ديت كان رد فعله مش رد إنسان تقي. قال ايه عالي؟ هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل. أنا كنت بقول فعلا يفعل، بس قصدت إن أنا وأنا بحضر هجيب الآية من الكتاب. يعمل هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل. تقول لي طب ما ده حلو، يعني هو أحسن من الأولاني طبعا ما ننكرش، لكن برضه مش حلو. ليه؟ لأن في شيء من التبني. طب واحد جاي يبلغك يا عالي مصيبة، عيالك هيموت والتابوت هيتاخد ومش هيبقى فيه من نسلك حد يجلس أمام الرب، يعني مصيبة، يعني الصح مش في بلاغات اللي عايز ربنا يعمله، يعني احنا هنغير مشيئته؟ لا، ده كان المفروض تنصحك، تتذلل، تبكي، تندم، يعني ده بيقول لك كارثة. رد فعل كان في شيء من اللامبالاة، لا عايز ربنا يعمله، احنا هنغير مشيئته، هو عايز كده. هنعمل ايه؟ هو حكم الله. هنعمل ايه؟ هو ربنا عايز كده خلاص. لا الافضل بقى اسمع، اشوف، اجتاز الضيق، اخطأت للرب. حبايب القديسين كانت الضيقات لاب أجل لتنقيتهم لأجل برهم يحتمل أحزان وهو مظلوم وكان يجيب اللوم على نفسه. لا أنا وحش. بص حبايب بص السكة أخواتي لذلك قالوا هم عايز تريح نفسك؟ ليس شيء أفضل من أهل هذه. عارف يأتي الإنسان بالملام على نفسه في كل شيء. عارف حتى لو هي التجارب تجارب من أجل البر طبعا في أنواع التجارب يعني اللي يحب يرجع للوعظة لماذا نتقل أو تجارب أني بأضطهد لكوني كمسيحي ومع هذا كان رد فعلهم قالوا احنا وحشين. بصوا الأتقية. فبقى الأفضل يا حبايب الأأمن الأسلم الأصح الأفيد اللي الأفيد لتوبتي والخلاص نفسي كل ما تجي ضيقة بس مش بروح انكسار مش بروح يأس مش بروح إحباط لا في ثقة في ربنا. أنا غلطان ارحمني أنا غلط أكيد أنا غلط أكيد أنا عامل حاجة منها سوى مصيبة ما تخلص. أنا مصيبة ما أنا عارف نفسي ما أنا ما أنا عملت إيه عدل في عشتي ما أنا كل أعمالي سود ما أكيد ربنا عملت حاجة وحشة معلش طب ربنا سامح ما أنت تعرفني لأنك أنت العارف كخالق أنت خلقني وهو هنا يعني أنا حمثل قدامك أنت عارف أولي وعارف آخري قدرتي وحشة يا ربي معلش حقك عليا معلش سامحني يا رب ارحمني اغفر لي أنا بسبب هذا النوع العظيم عليك أنا السبب يا حبايب يا حبايب لما كلنا كمؤمنين في كل ضيقة نجتزى على المستوى الشخصي أو على مستوى الكنيسة وكلنا نقف أمام الله هذا الموقف مش انت مين بقى شفت اللي سقط عليهم البرج في سلوان يعملوا كده في علمانيا عشان ناس مش قد كده لكن احنا ده دليل احنا كويسين ربنا يكون معاهم يعني بس ما هو عشان احنا كويسين ما حصلش معانا كده اي بقى حاجه بقى من الحاجات الخايبه ديت فالنتيجه ايه الدقات قاعده تزيد الدقات قاعده تزيد لان مش حبايب ما هو مش ارميه تدرج معاهم ها والدقات تدرجت معاهم وبلاده الشعب بغبي شعب غبي يعني ربنا نفسه قال على شعبه كده لا هم عيون ولا هنشوف دلوقتي ولا هم أذان ولا تسمع. طيب نرجع لإرميا رد فعل ربنا لما جات الضيقة قالوا ليه ربنا عمل فينا كده فربنا قال لا إرميا يا على طول أنات ربنا ده يا إخواتي إيه ده أنت مستحملنا إزاي صدقوني يا حبايب من يومين كنت في القداس وما في حاجة أنت مستحملنا إزاي صدقوني أنا بعرف ربنا مستحملنا إزاي ده الواحد نفسه لما بيشوف نفسه لما تكشف كده بنتانها نفس كلمة وحشة وعيب ما أقولها بس صدقوني حبيبي ما في حاجة توصف البني آدم غير كده شايف نفسه حاجة متنا سوري يعني أنا آسف بس الوصف الوحيد اللي أنا شايفه لنفسي ربنا محتمل إزاي محتمل ليه يعني أنت ايه حبايب ايه ده ايه ربنا دوت ايه ربنا ده في صلاحه وفي محبته وفي طول اناته وفي بوته ايه ده فربنا بيقول له طب هم بيقولوا ليه صلاح تقول له روح قول لهم يا حبيبي وفهمهم ان اللي بيحصل ده العبد اللي بيحصل ده هم بيحصدوا اللي زرعوه روح قول لهم تقول لهم كما انكم تركتموني وعبدتم آلهة غريبة في ارضكم هكذا تعبدون الغرباء في ارض ليست لكم منتهى العدل. ايه معناها؟ ثلاث معاني او ممكن تتفسر يعني في ثلاث معاني. انتوا بتحبوا الآلهة الوثنية شفتوا خيري وشفتوا صلاح انتوا عاجباكم الآلهة دي عاجباكم روحوا عبدوها في المنبع بتاعها مش انتوا اللي اخترتوا انتوا شعبي ما انا ميزتكم لا انتوا سبتوني بمزاجكم ورحتوا عبدتوا الالهه الوثنيه خلاص انا اللي انا عملته ايه روحوا في منبع الالهه الوثنيه بابل واعبدوا هناك انتوا حابين الحكايه دي خدوها للاخر ادي معاملات الله حبايب اجري ورا حاجه يقول لحبيبي حبيبي بناس روح خد منها اللي انت مش انت يعجبك روح شيل مستحمل بقى عدل ولا مش عدل ده منتهى العدل المعنى الاول. المعنى الثاني الارض دي ارضي وانا جبتكم في الارض دي عشان تعبدوني انا انتوا في الارض بتاعتي بتعبدوا الاصنام. لا، روحوا للاصنام، لكن ما تستخدموش عطايا لاغراضتي. اتعبدني لاثامك، انا اديك خير، تستخدم الخير بتاعي عشان تغيظني، تعبد بيه الاصنام، تقاوم بيه ربنا، تمشي بيه في سكه غير سكه ربنا. لا، يبقى هات الارض بتاعتي، روحوا بقى في الحته اللي انتوا عايزين تروحوا فيها. عدل اللي مش عدل ده يا حبايب، ده العدل. عايزين الاصنام يشبعوا من الاصنام. انتوا في ارضي وبتعبدوا الاصنام، لا هاتوا ارضي وروحوا اعبدوا الاصنام، ما انتوا عايزين تعبدوها. ده المعنى الثالث، تعيش في ارض غريبه تصير عبد لاله غريبه. قانون يعني، مثلا واحد يعيش عشان الاكل فبقت بطنه هي الهه، واحد يعيش عشان الفلوس بقت الفلوس هي الهه، يبقى الحاجه اللي انا بعيش عشانها هي الاله بتاعي. يبقى ما يجيش بقى حد حبيب من الناس يقول لك انت بتقول اصنام، لكن احنا الحمد لله لا مش الحمد لله ولا حاجه، الحمد لله على ايه؟ هكون واحد فينا انسان، ممكن يكون ولادي الصنم، ممكن يكون ولادي الصنم، ادي العيال اللي ربيتهم وادي وسابوني وعملوا بقوا العيال هم الاله بتاعي. وزعلان عليا ان انا بعد ما كبرت العيال سابوني، طب ما هو ربنا موجود. لا، ما انا كانوا العيال سندي، يعني هم العيال هم ربنا بتوعك. ما هي انت بتسمع كلمه تتخض، انت بتسمع كلمه تتخض، بس هي تحليلها عند ربنا كده. ما هو اصنام كتير يا اخواتي، ما هو الواحد لما يفكر جوه نفسه يعني يعني العيال هم السند يعني. فقصد حبايب لو الانسان فتش جوه نفسه، لا صدقوني احنا عندنا اصنام كتير، عندنا اصنام كتيرة. فلما نسمع انه دول تركوا ربنا وعبدوا الاصنام ما نعملش كده يعني، لا، ما الحكاية مش بعيدة عننا. لذلك هي وصية الهمنا للعهد الجديد، احترزوا من عبادة الاصنام. اصنام يعني احنا في القرن 21، دي عز الاصنام، دي احسن اصنام بتاعت القرن 21. احسن يعني مش حلوه يعني، لكن يعني الشيطان يعني عارف يعمل شويه اصنام محترمه يعني. فالرد الاول يعني هم بيقولوا ليه ربنا وعمل فينا كده ليه، مش هتقولوا هم امروا روحوا لهم، اختيارهم هم بيحصدوا. يا ريتنا حبايبي، يا ريتنا اخواتي نطلع من الوعظه دي بالحته دي. فكل دي يا اخواتي ارجوكم وارجو نفسي برضو، ما هي مش سهل الواحد يعني يجيب اللوم على نفسه، بس انه الانسان يجي بالملام على نفسه اللي بيحصل ده. انا وحش وربنا بيشد وداني انا، فده عدل من الله. نمرة اتنين، رد ربنا قال لهم في الآية 20، اخبروا بهذا في بيت يعقوب واسمعوا به في يهوذا قائلين. بعد ما شرح انه اللي انتوا فيه ده عدالة الله، ده اختياراتكم انتوا، بيوبخهم، مش عايز اقول بيعاتب، هو توبيخ اكتر منه عتاب. روح قل لهم يا ارميه ايه؟ الآية 21، اسمع هذا ايها الشعب الجاهل والعديم الفهم، روح قل لهم انتوا جهله وما بتفهموش. اللي جات لهم الضيقه ديت وبيقولوا لماذا صنع الرب الهنا بنا كل هذه، نمره واحد قل لهم ده العدل، ده اختياراتكم انتوا بتحصدوا. نمره اتنين قل لهم انكم ما بتفهموش. اسمع هذا ايها الشعب الجاهل والعديم الفهم، ليه يا رب بتقول علينا ما بنفهمش؟ قال الذين لهم اعين ولا يبصرون، لهم اذان ولا يسمعون. ليه بقول عليكم ما بتفهموش وجهله؟ لان عندكم عيون ما بتشوفش وعندكم ودان ما بتسمعش. ايه ازاي ما هي عينينا وشايفه؟ يعني انت بتقول الكلام ده ليه؟ قال لهم ما انا هقول الايات عشان نفهم الفكره وبعد كده نمسكها واحده واحده. الايه 22، أإياي لا تخشون يقول الرب او لا ترتعدون من وجهي؟ انا ليه بقول لكم ما بتفهموش؟ لانكم عندكم عيون ما بتشوفش ودان ما بتسمعش. ليه بتقول عندنا عينين ما بتشوفش ودان ما بتسمعش؟ قال لهم عشان انتم ما بتخافونيش. انتم شايفين وسامعين سلطاني في الطبيعه، وازاي الطبيعه بتخضع لي وانتم ما بتخضعوليش. يبقى انتم بتشوفوا لكن ما بتبصروش، بتسمعوا لكن مش فاهمين. عشان كده هيدي مثل في الايه 22 بالبحر وفي الايه 24 بالمطر. شايفين سلطاني على الطبيعه ولا تهابوني أإياي لا تخشون يقول الرب أو لا ترتعدون من وجهي.
يبقى فعلا انتوا شعب ما بيفهمش. يبقى انتوا فعلا عندك عيون ما بتشوفش وليك ودان ما بتسمعش.
دي الفكرة. قبل ما نكمل عايز أقف بقى عند الآيتين دول كده بالتفصيل بس عشان نبقى فهمنا رد ربنا. يبقى رد ربنا قال لهم حاجتين، إن اللي انتوا فيه ده العقل، إن اللي انتوا فيه ده انكم ما بتفهموش. ليه ما بتفهموش؟ لأن شعب جاهل. ليه احنا جاهلين؟ عشان عندنا عينين ما بتشوفش ودان ما بتسمعش. ليه بتقولنا كده؟ لانك شايفين سلطاني في الطبيعه وشايفين الطبيعه ازاي بتخضعني وانتوا ما بتخضعوليش، يبقى انتوا ما بتفهموش. دي الفكره. طيب هقف كده عند الايتين دول ونكمل مع ارميا الايه 21. اسمع هذا ايها الشعب الجاهل والعديم الفهم. مين الجاهل والعديم الفهم في الكتاب؟ الانسان اللي يرفض تاديب ربنا. سفر الأمثال: أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. الأدب اللي هو التأديب، ربنا يأدب وإحنا ما بنسمعش مش فاهمين. بقى اسمنا كده بقى شعب إيه؟ شعب جاهل عديم الفهم. نمرة 2، مين جاهل وعديم الفهم؟ الذين لهم أعين ولا يبصرون ولهم آذان ولا يسمعون. يعني إيه؟ يعني ناس بتشوف بعينيها الأشياء المادية لكن مش قادرة تدرك ما وراء المادة. هم شايفين المنظور لكن من خلال المنظور ده كان المفروض نرى الغير المنظور. قالوا لا، انتوا عندكم عين بس ما بتشوفش. انتوا شايفين الجماد بعينيكم لكن مش عارفين تشوفوا ما وراء هذا الجماد. ادي معنى ان ليكوا عينين ما بتشوفش وليكوا ودان ما بتسمعش. يعني ناس المفروض لما نرى المنظورات نرى من خلالها الحق اللي وراء المنظور. اديكم مثلا من حياة سيد المسيح ومن كلامه. يعني شافوا السيد المسيح بأول موت وظن بمخهم انه ممكن يموتوه. لا، ده انتوا شايفينه له سلطان على الموت. يبقى انتوا ما بتفهموش. يبقى اللي انتوا بتشوفوه دوت لهم عيون ولا تبصر ولهم أذان ولا تسمع. لما شاف المسيح بيخرج الشياطين يجي يقولوا ايه؟ انه ببعض زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. طب اذا كان هو بيطلع الشيطان يبقى ازاي بيطلع قوة الشيطان؟ يبقى انتوا شايفين منظورات مش قادرين تدركوا ما ورائها. ادي معنى كلمة لكم عيون ولا تبصر. ما دي اللي تفهمنا كلمة المسيح للرسل قبل الصليب، قال لهم بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني. ايه ده؟ نفس التلامذه اتلخبطوا. يعني ايه بالبلدي بقى لو احنا مش فاهمين؟ بعد شويه مش هتشوفوني لكن بعد شويه هتشوفوني. ايه الكلام ده؟ لا، اما انت خد بالك من الكلام، بعد قليل لا تبصرون البصر يعني مش هتشوفوني بالجسد لكن بعد قليل ايضا هطلع وبعت الروح القدس حترونني الرؤيه الروحيه. ربنا عايزنا ان من خلال ما احنا بنشوفه بعينينا نرى ما وراءه، نرى الغير المنظور. ومن هنا الانسان يربط البصر بالادراك الروحي ويربط السمع بالفهم. ليه كان تملي المسيح يقول لهم من له اذنان للسمع؟ ما هو لو الكلام الحرفي ما هو اللي ودان بيسمع يعني ايه اللي بيقوله دوت؟ بلتو سامعين في كلام داخل في طبلة الودان بس انتوا مش فاهمين، مش مدركين المعنى اللي ورا الكلام، مش مدركين مقاصد الله من ورا الكلام. يبقى ليكم اذان ولا تسمع. طيب برضو اقف عند الآية 22 بعد كده نكمل مع ارميا. أإياي لا تخشون يقول الرب أو لا ترتعدون من وجهي. معروف أن مع السلطة مهبة، مع السلطة مهبة. أتريد أن لا تخاف السلطان؟ تفعل الصلاح. ما هو أنت تشوف السلطان تخاف ليه؟ عشان الخوف ده يخليك تمشي عدل. لو السلطان فقد مهبته، صاحب السلطة لو فقد المهبة بتاعته، إيه لازمة السلطة؟ يعني رجل محافظ مثلا بتاع بلد يعني لأنه في مركز في مكانة فدي بتديله مهبة يروح أي مصلحة يخاف فيتعدله. لكن لو محافظ وماشي في
في موكب وموتوسيكلات وملهوش سلطان، ملهوش مهابة فعلنا في كل ده ولا يسوي حاجة. أهو ربنا بيقصد يكشف لينا مهابته عشان المهابة دي تقودنا إن إحنا نخشى ربنا. إن اتشالت مهابة الله من فكر الإنسان يبقى أوحش من الشيطان. لذلك ده بقى اللي يفهمنا ليه ربنا لما نزل على جبل سينا خروج 19 رعد وبرق وصوت بوق والجبل ضخم والجبل بيتهز، وموسى نفسه قال إني مرتعب، ليه الرعب دوت؟ عشان تخافوني. لما تحس بمهابة الله تطاوع ربنا، لكن لو فقد الله مهابته تعنون الإنسان هيستهين بالوصية. لذلك يا أحبة لما بنتكلم على سلطان ربنا، لما بنتكلم عن مهابة الله، لما بنتكلم عن مجد الله، لما بنتكلم عن قداسة الله، لما بنتكلم عن عدالة الله، عشان إحنا بداخلنا مهابة الله، لما المهابة مطاوعة. لذلك رأس الحكمة مخافة ربنا. مهابة ليش؟ أنا بسمع كلام أبويا ليه؟ طب انا استقليت عن البيت، لكن بابا له مهابه. طب انت مش عايز منه حاجه، لا بياكلك ولا بيشربك دلوقتي. لا، مش احتياج بقى، مش خوف انه يضربني. المهابه دي بتدي احترام، بتدي توقير. فمهابتنا لله دي مش ضد البنوه، دي اساس البنوه. لما تفتكر ان احنا كمؤمنين يعني مطلوب ان تنزع من داخلنا مهابه ربنا ويسوع حبيبي بقى والكلام الخايب اللي بيتقال دوت. هو قال بس مش عشان يفقد مهابته في عينينا. ان فقد الله مهابته في عينينا مش هيطوعه. عشان كده ربنا بيقول لهم اياي لا تخشون يقول الرب او لا ترتعدون من وجهي. طيب نرجع بقى نكمل مع ارميا. جات المصيبة، الناس رد فعلهم ليه ربنا عمل فينا كده؟ رد ربنا نمرة واحد بالعدل، انتوا بتحصدوا اللي زرعتوه. نمرة اتنين ليه عملت فيكم كده؟ لأنكم في الآية 22 بقى نكمل مع أرميا، أإياي لا تخشون يقول الرب أو لا ترتعدون من وجهي. انتوا ناس ما بتخافش ربنا، انتوا بتتعدوا حدود ربنا. ليه بنتعداك يا ربي؟ قال هعمل لكم مقارنة ما بين الإنسان المعاند والطبيعة الجامدة اللي تخضع لله. وهجيب مثالين من الطبيعة، المثل الأول من البحر، المثل الثاني من المطر. يقول إيه عن البحر؟ أنا الذي وضعت الرملة تخما للبحر فريضة أبدية. من يوم ما فصلت الماء عن اليابس وحطيت حدود للمية، أنا الذي وضعت الرمل تخوما للبحر فريضة أبدية لا يتعداها مهما حصل مد وجزر. البحر له حد ما يخطوش، مهما قامت رياح عاصف وأمواج عاتية تيجي عند الحدود اللي ربنا حاططها وتقف. أنا الذي وضعت الرمل تخوما حدود للبحر فريضة أبدية لا يتعداها، فتتلاطم الأمواج تيجي عالية وبتخبط ولا تستطيع، تيجي عند الشاطئ بالحدود اللي حطها ربنا، وتعج أمواجه ولا تتجاوزها. يعني ربنا بيقول لهم إيه؟ البحر لا يتجاوز حدوده اللي أنا حددتها له، وإنتوا بتتجاوزوا حدودي. انتوا ما بتخافونيش. البحر يجي عند الخط اللي انا حطيته له ما يخطوش. فهمتوا ليه بقى؟ طبعا القديس اوروريوس بيتامل في عظمه الله علشان يقارن العلو الالهي وينزل ليه صار في الهيئه كانسان وضع نفسه قطع حتى الموت. ده الفكر في القداس الاوروري. لكن فيما نحن بنتغنى بالسلطان الالهي مش عشان يعني صوت حلو. حلو طبعا يا ريت، وانا عشان صوتي وحش هبقى متعقد في عيشتي. ماشي، حلو الناس اللي بتقول القداس يبقى صوتها حلو شيء رائع يعني، بس هو مش عشان نعم، لكن من اجل الجامة البحر دي سلطانه، دي محبته ليا، دي انا قيس نفسي. طب البحر ما بيعديش الخط اللي انت حطته له، طب انا بعدي الخطوط كتيره قوي. فتستحق ان الانسان يقف يراجع نفسه وهو بيقولها او وهو بيسمعها. طب اخد منها درس روحي، انا الذي وضعت الرمل تخوما للبحر فريضه ابديه لا يتعداها، فتتلاطم ولا تستطيع، وتعب امواجه ولا تتجاوزها. البحر العالم مهما هاج البحر في الاخر محطوط له حدود، مهما هاج العالم، حتى لو بسبب خطايانا، حتى لو تاديب لينا، حتى لو كان حصاد، وبالتأكيد طبعا لو اضطهاد من أجل البر أو من أجل اسمه، في كل هذا ربنا حاطط إيه؟ حدود. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. يبقى لما أشوف إخواتي متألمين، مش يعني نفسه إحنا الحمد لله أحسن عشان ما حصلناش، لا، ده هم أكثر تقوة، هم يتحملوا التجربة دي، إحنا مش هنتحملها، إحنا مش هنتحملها، عشان كده ما سمحش بيه. حتى وإن كان سمع بحدود الأحداث اللي حصلت في محرم بيه في أيام المسرحية والقصة إياها ديت بحدود، لكن أنا شايف الناس دي تستحمل، هي تجربة مرة وتجربة صعبة، شايف إن في طاقة روحية وقوة روحية إن يتحملوا التجربة ديت. نصلي المسيح يسندهم ويقويهم ويثبتهم ويزعزعهمش عن الإيمان، بس تملي بننزل للضيقات إن ربنا حاطط حدود. طبعا وقصة يونان واضحة، طبعا انا مش عايز اخد الكلام يعني في نطيل الحديث، بس يعني هيج البحر، هب البحر سلطانه. المهم الرمز بقى لذيذ خالص، الرملة ديت يعني حاجة كده يعني سموس، يعني هشة، حاجة ضعيفة، ومع هذا هي اللي بتلجم كبرياء البحر او امواج البحر. مش عايز اقول الكبرياء بقى عشان لما اطبق، يبقى كلمات توبة بسيطة توقف امواج الغضب الالهي. في غضب، في حاجات مزعلة ربنا. حبيبي احنا هنحط راسنا في التراب ولا ايه؟ طب ايه اللي يحنن قلبه؟ الرملة هي دي اللي بتحط حدود لامواج البحر. كلمات الانسحاق، كلمات التوبة، كلمات الانكسار في محضر الله، حولي عني عيناك فإنهما الصخرة. لا، الصخرة لما الموج يخبط فيها تتراطم الأمواج، تعمل صوت وتعمل رزاز وتعمل صخب، أهو ده بقى ساعات يبقى رد فعلنا. فين ربنا؟ ربنا زادنا، ربنا يحمد، صخرة وقفت قدام الموج. لا، خلي لينا حبيبي كلمات الانصحاح وكلمات التوبة وكلمات المسكنة. الرملة هي اللي بتوقف موج البحر. طيب دوت البحر اللي حطت له حدود وما بيخطهاش. طب نمر اتنين في المقابل، يعني الانسان، الآية 23، وصار لهذا الشعب قلب عاص ومتمرد. البحر ما بيعصاش ربنا، لكن الانسان بيعصى ربنا، عصوا ومضوا، يعني عصوا ربنا وبرضه ماشيين في السكه، محدش فيهم واقف بينه وبين نفسه يراجع نفسه. 24، ولم يقولوا بقلوبهم لنخف الرب الهنا. عجب يا حبايب، عجب فعلا، وقفت عندها يعني خدت وقت مني. الانسان يهاب البحر ولا يهاب خالق البحر. البحر حبايب في هيجان مرعب، مرعب. ولا تقول لي صوف ده، صوف عملاقه البحر يلعب بيها زي عنبه الكبريت. فالانسان مهما كان، مهما كان هو امام البحر مرتعب ومرتعب. يبقى احنا بنخاف البحر وما بنخافش اللي خالق البحر. ومن يقول بقلوبهم لنخف الرب إلهنا، طب بلاش نخافه من أجل سلطانه، نخافه من أجل عطاياه، من أجل إحسانه، من أجل صلاحه، من أجل بره، من أجل أعمال عنايته. الذي يعطي المطر المبكر والمتأخر في وقته يحفظ لنا أسابيع الحصاد المفروض. خلص البعض بالخوف. في ناس تشوف البحر وسلطانه فتشعر بسلطان الله فتخاف ربنا.
حلو.
طب في ناس تانية يا عم الكلام اللي يخوف دوت، ربنا طيب ماله؟
ربنا ده اللي بيدينا خير وبيدينا حصاد. عايز ده اللي يضع في قلبك مخافة لله ثمرة عطاياه وإحسانه ماشي. البعض الآخر إن ما كانش يشوف يد الله القوية ما يخافوش ماشي. فارحموا البعض مميزين، كل إنسان كل واحد له تكوينته. في واحد السلطان بتاع ربنا يخوفه، هو تكوينه كده، بيئته جيناته تربيته ثقافته فكره شخصيته. في ناس كده، في ناس تانية لا، يعني انا اللي يدوبني بقى ربنا الطيب ربنا الحنين ربنا صاحب الخير ماشي وماله. دي موجوده ودي موجوده. الذي يعطي المطر المبكر والمتاخر في وقته، ربنا من صلاحه بعد ما نبذر البذر يجيب مطر مبكر عشان البذر ينمو. طيب بعد كده المحصول يطلع، يروح جايب مطر متاخر مطر خفيفه كده عشان الثمار تنضج. ليه؟ بيعتني بينا. لو المطر المتاخر ده اللي هو المطر الخفيف دوت لو جه في وقت البذر، البذره مش هتكبر. طب لو المطر الشديد القوي جه وقت الحصاد هيتلف المحصول. هو ربنا بقى يعني سلطانه على الطبيعه، الذي يعطي المطر المبكر والمتاخر في وقته، ده الوقت وده الوقت، يحفظ لنا اسابيع الحصاد المفروضه. سيطره ربنا على الاوقات وعلى الفصول وعلى الطبيعه لاجل خيرنا. يبقى احنا شعب غبي ما بنفهمش ولا لا؟ ان ده الاله بهذا الصلاح بهذا السلطان وما نهبه. يختم الآية 25، آثامكم عكست هذه، عكست البركات. أنا بجيب لكم خير. فاكرين الشعب أيام صموئيل؟ قالوا صموئيل عايزين ملك، وكان وقت الحصاد، فربنا عشان يبين لهم سلطانه المفروض وقت الحصاد ينزل المطر المتأخر مطر خفيف، رعدت الدنيا ونزلت شتاء كاد أن يفسد المحصول، عشان ربنا يبين إنه له سلطان. يبقى أنا في سلطاني بجيب المطر المبكر في وقته والمطر المتأخر في وقته. أنتوا بسبب خطاياكم أسامكم عكست هذه، البركات دي انعكست بعيد عنكم، راحت بعيد عنكم، وخطاياكم منعت الخير عنكم. ربنا مستعد إن يهب خيرات، بس مقابل إيه؟ مقابل إن ده يبقى سبب في توبة الإنسان. ده الحديث بتاع النهارده، بقيه الحديث بقى نشوفه المره الجايه، هيبتدي يكشف الخطيه اللي في المجتمع، التعاملات ما بين الناس وبعضيها، عشان يحط نقطه فارقه انه في علاقه ما بين الانحدار الديني والانحدار الاخلاقي. لما الانسان ينحدر دينيا فيبتدي ينحدر سلوكيا واخلاقيا. لما سابوا ربنا وعبدوا الاصنام هنشوف القسوه اللي في المجتمع. لكن الشيء العجيب يعني هتبقى ليا واقفه معاه، ان مع الانحدار الروحي طبعا فساد المجتمع، وفي ذات الوقت ارتفاع وتيره الممارسات الدينيه. ودي الكارثه، دي الكارثه يا حبايب. كلما زادت الممارسات في شعوب زاد معها الانحدار الأخلاقي والسلوكي والقيمي وقيمة العمل وقيمة الإنسان. شيء مرعب، شيء مرعب. طبعا احنا مسحينش كده، مسحينش ممارسات يا حبايب، لكن المجتمعات اللي ترتفع فيها وتيرة الممارسات الشكلية، ممارسات مجرد ألفاظ مجرد كلمات مجرد ممارسات دينية من الخارج، وإذا بذات المجتمعات دي ارتفاع رهيب في الانحدار الأخلاقي. ايه دوت؟ ايه دوت؟ هو مش ايه دوت ولا حاجة، هو الإنسان يحب العبادة مقبول كده فيؤدي العبادة، لكن عبادة لا تغير في السلوك، عبادة لا تغير في السلوك. طبعا تبقى مصيبة. لو أنا فاكر مرة في عيد عنصرة كانت عزة كاملة، فاكر ما كنت مسميها الأخلاق المسيحية، إن مصيبة كبيرة إن ترتفع وتيرة الممارسات الروحية وتنحدر
الأخلاقيات والسلوكيات والمبادئ والقيم. ألا تروا إن شرقنا الأوسط هو خير مثال ونموذج لهذا؟ علامة استفهام. نشوف الحديث ذات نعمة ربنا المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. ماشي، ما هو ده اللي احنا بنحاول نعلمه لهم في المدارس احد وفي عاده ماشي يا اختي، ما بننكرش ان ده موجود، ما بنقولش انه ده صح، ما بنقولش انه الحكايه واقفه عند كده. في محاولات بتتعمل من جهه الخدام، من جهه عادات الاعتراف، من جهه المواقف الفرديه.
ولما بنتكلم معاها بتقول لي ده بيت ابوه.
لما تبقى حاجه زي كده، معلش، لما تبقى حاجه زي كده قولي لي وانا اروح اتفاهم معاها. للاسف ساعات الخدام شويه بيبقى يعني شيء من ما اعرفش اسميه ايه، مش ممكن يعني يقبلوا كلمه، لكن لو شفتي حاجه زي كده قولي لي وانا اتكلم، انا اكلم. قصه ابشالوم لما بيقول ان ولد لابشالوم ثلاث بنين وبنت اسمها سمار، وفي اخر القصه بيقول ان ابشالوم عمل لنفسه نصب لانه لم يكن له ابن. في الحقيقة قريت رأي الثلاث ولاد بتوع أبشالوم، في رأيين. رأي بيقول إن ماتوا وهم صغيرين، الرأي الثاني بيقول إنه ماتوا في الحرب ما بين أبشالوم وما بين داود أبوه. فأيا كان الرأيين يبقى في النهاية الثلاث ولاد اللي مذكورين دول ماتوا، فعشان كده أبشالوم عمل النصب وقال الكتاب لأنه لم يكن له ابن. سؤال تاني بيقول لماذا حمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضي وإحصي إسرائيل ويهوذا، ولماذا كانت ضربة الرب في عدد الشعب؟ في الحقيقة لما نقرأ القصة في سفر صموئيل التاني وسفر أخبار، حلاقي في سفر صموئيل يقول إنه حمى غضب ربنا على الشعب، في سفر الأخبار يقول إنه الشيطان هو اللي أهاج داود علشان يعد الشعب. في الحقيقة القصتين بيكملوا بعض، إنه داود جاله إحساس بالكبرياء إنه أنا ملك وتحت سلطاني عدد قد كده من الشعب، فأنا عايز أعرف العدد، دي بتديني إحساس بالفخر وبالكبرياء، فدي كانت خطية لداود. فربنا قصد يشد ودان داود إنه طب أنت فرحان بعددهم، طب أديني حموت لك جزء منه. ده من جهة داود. من جهة الشعب بقى، إن الشعب كان في حال خطية، فلذلك استحق الشعب التأديب دوت، ودي يعني سلطان الله انه التجربة زي ما كانت علاج لكبرياء داود كانت ايضا تأديب للشعب بسبب خطيته. وانا معنت انه بسط الملاك يده على اورشليم ليهلكها، بسط الملاك يده يعني هذه الضربة اللي تسببت في موت الشعب، زي ما مثلا في مصر ضربة الأبكار الملاك المهلك عبر فماتوا الأبكار، فدي الضربة ان الملاك بسط ايده، يعني دي ضربة من ربنا. فندم الرب على الشر، ندم ربنا على الشر انه ربنا أدب امام التأديب دوت. جه داود انصحك قدام ربنا، قال يا رب انا اللي اخطأت، اما هذه الغنيمات يقصد يعني الشعب ما غلطوش. تمام، ده قلب داود الحلو انه شايف هو السبب بسبب الفكر اللي جاله، لكن طبعا سلطان ربنا كان شايف ايضا ان الشعب يستحق التأديب. لكن لما وقف داود بقى قدام ربنا يقول يا رب انا اللي غلطت، لتكن يدك علي وعلى بيتي، انا اللي غلطت، طب عاقبني انا، لكن الناس اللي غلبانين دول اذا بهم. الموقف اللي وقفه داود دوت والضربة اللي اصابت الشعب حننت قلب ربنا، ودي اللي بنشوفها كتير واحنا بندرس في الارميا، انه مع الشدة يذكر الرأفة، يعني هو بيأدب لكن برضه في وقت التأديب يقول ايه لا افنيه، فبيأدبهم لان يستحقوا التأديب وداود يستحق التأديب، وفي وقت نفسه يعني رحمة ربنا ندم على الشر، يعني وضع نهاية للتجربة ديت. لكن طبعا كلمة ندم مش ان ربنا يعني انا بندم لما بعمل حاجة ومش عارف النتيجة فلما بشوف النتيجة بندم، لا، ربنا ما يستحدث لما عرفته شيء، هو شايف من الاول، لكن ده التعبير اللي بيكتب لنا عشان يبين يعني ازاي حنان ربنا تجاه شعبه. فتأسف الرب انه خلق الانسان زي مثلا ما حصل في نوح، طب ما انت كنت عارف من الاول. انا عايز اوريكوا انه اللي حصل ده ضايقني، فبيستخدم ربنا تعبيرات بشرية عشان نقدر نفهم فكر ربنا ومشاعر ربنا تجاه الأحداث اللي بتحصل. طيب، تفضلوا نصلي.